بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. درسنا في هذه الليلة في تعليق على شرح الروض المربع، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة، سورة ندبا كاملة يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نبعه وللإطالة. ذكر رحمه الله تعالى مسألة، وهي ما يقرأ بعد الفاتحة. أولاً، أي آية أو أي سورة غير الفاتحة لم يقرأ بها لا يعتد بهذه الصلاة ولا بهذه الركعة، لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم بعدها يقرأ بأي سورة مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الصلوات كالظهر والعصر، في أولي الظهر والعصر وأولي المغرب الأولى والثانية، في المغرب والعشاء والقصرة الفجر، هذه التي قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فاتحة، بعد ما قرأ بعد سورة الفاتحة. وأما الثالثة والرابعة في الظهر والعصر فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ثالثة ورابعة الظهر والعصر، ولكن كان من أكثر ما يقول عليه الصلاة والسلام أنه كان يسر بهما، كان يسر بهما، ورد أنه كان يقرأ فيهما في الثالثة والرابعة. أما المغرب، ثالثة المغرب وثالثة ورابعة العشاء، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة، بل يكتفي بالفاتحة ثم يركع عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله: ثم يقرأ بعدها بعد سورة الفاتحة سورة كاملة إن أمكن، وإلا لا بأس ببعضها كآية الكرسي وآية الدين. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض الآية؟ نعم، ثبت ذلك، وكان في صلاة ركعتي الفجر كان يقرأ بقول يا أيها الكافرون قل هو واحد، وقوله تعالى قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله في الأولى، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بعض آيات، فلا بأس بذلك. قال رحمه الله: ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعل عليه الصلاة والسلام، يعني لو أن سورة فرقها بين ركعتين لا بأس، وجاز ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة، يعني أن يقتصر على الفاتحة يكره. وصحيح أنه يعني الكراهة نقول خلاف السنة، إذا كانت أولي الركعة الأولى والثانية في الصلوات، الركعة الأولى والثانية لأن كل الركعة الأولى والثانية في الصلوات المفروضة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بسورة بعد أو يقرأ فيها بعد الفاتحة بسورة أو بعد آيات. ففعله عليه الصلاة والسلام هذا في الصلاة وقال صلوا كما رأيتم أصلي. فكما قال رحمه الله هذا خلاف السنة وقال يكره، لكن إذا داوم عليها داوم على الفاتحة فقط هذا منهجه، هنا نقول هذا يكره هذا الفعل منه، يكره هذا الفعل منه. لماذا؟ لأنه إذا كان ذلك متعمد وداوم عليها هذا التعمد ترك سنة فيكره في حقه ذلك. أما الصلاة فهي، قال رحمه الله والقراءة بكل القرآن في فرد لعدم نقله، يعني أيضا مما يكره القراءة بالقرآن كاملا، أن يقرأ بالقرآن كاملا في الفرد. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه كان يقرأ في ركعة، ركعة واحدة يقرأ فيها لا بأس، لكن أن يقرأ القرآن في فرض فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. قال رحمه الله وتكون السورة تقرأ ولا في صلاة الصبح من طوال مفصل، من طوال مفصل. قال رحمه الله بكسر الطاء وأوله، يعني قال وأوله قاف، وأوله قاف. قال رحمه الله إذا بدأ الآن في صلاة الفجر ماذا يقرأ فيها، ماذا يسن؟ قال رحمه الله وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال مفصل. أولا المفصل ماذا يبدأ؟ يبدأ كما ذكر المصنف رحمه الله أن أوله سورة قاف، ومن أهل العلم من قال أنه يبدأ من أول حجرات، ومنهم من قال أنه أول فتح، ومنهم من قال أنه أول محمد، سورة محمد القتال. لكن عندما بالنظر إلى تحزيب الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن أنه يقرؤون ثلاثة ويقرؤون خمسة وسبعة وتسعة وإحدى عشرة وثلاثة عشرة ثم المفصل، يعني يقرؤون القرآن في أسبوع سبعة أيام، فيقرؤون في ثلاثة، الأول يعني سورة البقرة وآل عمران والنساء، الثاني الليلة الثانية يقرؤون خمس آيات سورة وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم يقرؤون سبعة وهي من يونس وهكذا عد سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، ثم ثلاثة عشرة. إذا حسبتها تجد أن قاف هو الأول، أن المفصل هو إيش؟ أول اللي هو قاف، فأن قاف كما ذكر المصنف رحمه الله هو أول المفصل، فالمفصل طواله أول يبدأ من قاف وينتهي بالناس، ويبدأ وينتهي أنه في عمة، عمة من أوساط المفصل، من عمة إلى الليل لا يغشى هذه من أواسط المفصل، ومن الضحى إلى الناس هذه قصار المفصل، هذه قصار المفصل. فذكر رحمه الله تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سورة في الفجر إذا زلزلت الأرض زلزالها في ركعتين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت قرأ في الفجر، وكذلك أيضا قرأ بالروم سورة الروم، وقرأ بسورة ياسين، وقرأ بسورة الصافات، واستفتح بالمؤمنون، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه في صلاة الفجر. إذا دل على الجواز، دل على الجواز أنه يجوز، ليس شرطا أن يكون مفصل أو من طوال مفصل، لكن أكثر صلاة عليه الصلاة والسلام كان معنا من طوال مفصل، كان أكثر ذلك. ثم أما صلاة العشاء فهي من أوسط المفصل، الأوسط المفصل، ولو قرأ من طوال مفصل لا بأس، ولو قرأ من قصار مفصل لا بأس، لكن الأكثر والأغلب هو من أوسط المفصل. كذلك المغرب، المغرب أيضا قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثره بقصار مفصل، وثبت أنه قرأ بالمرسلات وقرأ بالأنعام وفي يعني في صلاة في المغرب، في صلاة المغرب، فذلك يدل على الجواز لا بأس. إذا لا وقرأ أيضا يقرأ ببعض الآيات سلامة الله وبركاته. نعم تفضل شيخ.
قال ولا يكره العذر كمرض وسفر بقصاره ولا يكره بطواله.
نعم يقول ولا يكره لعذر، يعني لا يكره لعذر أنه ماذا يعني بقصار مفصل أن يقرأ به، لا يكره، لا يكره لعذر حتى ولو المقصود في ماذا في المداومة، المقصود في ماذا في المداومة عليها، لكن إذا كان لعذر أو لا مثلا هو لا يعرف إلا هذه الآيات أو الصور لا بأس بذلك، لا بأس لأنه عذر، عنده عذر لا يعرف إلا هذه الآيات وهو إمام يعني بمن معه ولا يعرف إلا هذه الآيات لا بأس بذلك. نعم فاتقوا الله ما استطعتم. أو كذلك مسافر في سفر، هو مسافر ويقرأ بإصرار مفصل لا بأس له ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن حتى ولو كان ليس بمرض وليس بسفر في سفر له أن يقرأ بإصرار مفصل، لكن لا يداوم عليه، لا يداوم عليه، إنما إذا كان يريد أن يداوم يداوم على طوال المفصل يداوم عليه. نعم
قال وتكون في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله.
نعم ما يكره، ما يكره بطواله لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود المداومة خلاص هذا ديدنه. نعم
قال وتكون السورة في،
لكن إذا كان على قصار المفصل هذا السنة يداوم عليه، لكن يداوم على بالأطوال المفصلة.
وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه.
نعم الظهر والعشاء والعصر، الظهر والعصر والعشاء لا بأس بذلك. نعم
ويحرم تنكيس الكلمات وتقدر به
من يحرم تنكيس الكلمات معنى هذا أنه يخل بماذا؟ بالقرآن. يحرم تنكيس الكلمات الآيات كذلك، يعني يقدم ويؤخر هذا يحرم وتبطل الصلاة به لأنه تلعب بالقرآن. نعم
قال ويكره تنكيس الصور والآيات.
تنكيس الصور مثلا أن يقرأ في صورة عندما تأتي في المصحف مثلا مقدمة كمثلا الإخلاص سورة الإخلاص بعدها صورة الفلق، فيقدم الفلق ثم يأتي بعدها بماذا؟ بصورة الإخلاص. هذا يكره، هذا يكره أن يفعل ذلك، والأولى أنه لا يفعل ذلك، إنما يقتدي به ولو فعل لا صح لا بدون كراهة، لكن الأولى أن يفعل ولذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ بسبح ويقرأ بعدها بالغاشية، يقرأ بالجمعة ويقرأ بعدها بالمنافقون، بالمنافقون، لكن أن يقدم سورة على سورة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما ثبت عنه ذلك، لكن لو فعل صلاته صحيحة ولا دليل على الكراهة، لا دليل على الكراهة، لكن الأولى أن يترك ذلك، الأولى نقول من باب الأولى أن يتقيد بالمصحف، أن يأتي بال يعني لا يقدم سورة عن سورة. تفضل.
قال ولا تكره الملازمة في
الآية بعد، قال ويكره تنكيس الصور والآيات. كيف الآيات؟ تنكيس الآيات أولا أن يكون في رفعة واحدة لا يجوز ولا يصح ذلك، لا يصح. مثلا يأتي في صور في ركعة واحدة قل هو الله أحد الله الصمد، يقول الله الصمد قل هو الله أحد يقدم، لا هذا لا يصح، وتبطئ بهذا، لأن هذا تلاعب، هذا بالعياذ بالله. لكن إذا كان في صوم في ركعة، مثلا في ركعة ابتدأ في ركعة ابتدأ بها من أول السورة من آخر السورة، وفي الركعة الثانية ابتدأ من أول السورة، هذا تنكيس، هذا الأولى أيضا، هذا لا ينبغي ذلك، لا ينبغي له ذلك أن يفعل ذلك، لا ينبغي أن يفعل ذلك، وهذا يكره في حقه، يكره. نعم.
قال ولا تكره.
طيب. نعم تفضل.
ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها.
يقول رحمه الله: ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن رجل كان يصلي ويقرأ يقول هو الله واحد، كان يقرأ يقول هو الله واحد ثم يقرأ بعدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لك، يعني رجل من الأنصار، فقال له: إني أحبها لأن فيها صفة الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك، فإن الله يحبك لحبك لها. نعم. وجاء أو حبك إياها دخل أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا ممن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، هذا رجل أنصاري، حبك إياها أدخلك الجنة. فلا بأس بذلك، لا بأس أن يقرأ قل هو الله واحد ثم بعدها صورة، ولا بأس بملازمة آيات صور، لكن بشرط مع اعتقاد جواز غيرها. لا يقول لا ما يجوز بهذه وما نقرأ إلا بها، أو ما يكون ذلك الناس أيضا كذلك، أيضا حتى لا يظن الناس أنه لا يجوز الصلاة إلا بهذه الصورة، لا يجوز الصلاة إلا بها، فإنه يبين وأنه يخالف ويترك ذلك إذا كان هذا يؤدي إلى مثل هذا الفهم.
قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.
لماذا؟ الجواب: هل تصح؟ من أهل العلم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى الجواز، تصح بالقراءة إذا صح بالقراءة إذا كان صح سنة، لكن القول الصحيح والله أعلم وهو قول الجمهور أنه لا يصح. لماذا؟ لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على مصحف عثمان، فلا يجوز القراءة خارجا عن مصحف عثمان، لا يجوز، لأن هذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على أن هذا هو القرآن، وأما ما غير بعده أو قبله فقد أحرق، قبله أو غيرها من القراءات قد أحرق، فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على مصحف عثمان، فالقراءة بخارج مصحف عثمان في الصلاة لا تصح، لا تصح. لكن هل يستفاد منها؟ الجواب نعم، في الأحكام يستفاد منها أنه لا بأس بذلك، كقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. قيل أنها قراءة ماذا؟ تفسيرية، أنها ليست قراءة ماذا؟ تفسيرية، يعني تفسر كيف صيام ثلاثة أيام، الذي يحنث في حلفه فإنه يقرأ أو يصوم ثلاثة أيام لمن لم يجد عتق رقبة أو إطعام مسكين أو عشرة مساكين أو كسوتهم، فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. عندما نقول تتابعة، لو صام متفرقة ما صح، لكن أهل العلم يقول أن أفضل والأولى أن تكون تتابعة، فإن لم يستطع فإنه يصوم متفرقة. تفضل.
قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من عشرة، وتتعلق به الأحكام وإن كانت القراءة زيادة حرف هي أولى لأجل العشر حسنات.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى هذا، يبين ما دام أنهم في مصحف عثمان إذا على من مصحف بما يوافق مصحف عثمان رضي الله عنه فإنه تصح القراءة به، تصح بالقراءة به. طيب، الآن نأتي إلى مسألة، أحيانا يكون من القراءات من يكون غريب على هذا البلد، ففي هذا يكون أو يقرأ بقراءة غريبة على هذا البلد، فيكون هنا يعمل تشويش للناس. فالأولى أنه يبين لهم أني سوف أقرأ بقراءة ورش نافع أو قراءة الكسال أو نحو ذلك، أو من قراءة نافع أو غير ذلك من القراءات العشر، فإنه الأولى به ذلك، والأولى أن يترك بل يقرأ بما يعرف الناس. فإن كان مثل هذا البلد بلادنا قراءة حفص عن برواية حفص عن عاصم، قراءة تكون برواية حفص عن عاصم، في بلد آخر مثلا فيقرأون بقراءة ورش عن قراءة نافع وهكذا. نعم، فهذه المسألة مهمة ينبغي، وبعض الأئمة أو بعض القراء ممن يريد أن يبين ويتفاخر بالقراءة فيأتي ويقرأ ربما أن يسبب للناس تشويش، ولذلك تجد أحيانا يكون يقرأ بقراءة ثم يكون المأمومين يردون عنه، يظن أنه أخطأ فيها، يظن أنه أخطأ في هذه الكلمة فيصبح يشوش عليه ويشوشون عليه. نعم.
قال ثم بعد قرابه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه.
يقول رحمه الله ثم بعد فراغ من قراءة السورة يركع مكبرا. هناك سكتتان كما جاء في الحديث، سكتة عند تكبيره وسكتة عند انتهاء قراءته، فيسكت بين انتهائه سكتة خفيفة وبين ركوع تكبيره وبين تكبيرة الركوع فيسكت سكتة خفيفة. هذه سنة، هذه سنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سأل أبو هريرة رضي الله عنه، عندما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يا رسول الله إني أراك تسكت سكتتان فما تقول فيهما؟ فأخبر أنه كان يقول في الأولى دعاء استفتاح، وأما الثانية لم يجيبه عليه، فدل على أنه يسكت بدون ذكر، ما يذكر فيها شيء، إنما يسكت سكتة خفيفة لا يطولها، سكتة خفيفة ثم يكبر، ثم يكبر ويرفع يديه إلى إما إلى حذو منكبيه أو إلى 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 حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، مكبرا ويقول الله أكبر ويركع نعم.
قال رافعا يديه مع ابتداء الركوع بقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع بعدما يرفع رأسه، متفق عليه.
نعم، هذا كبر ثم قال وضعهما هنا. أين توضع يد؟ انظر إلى أماكن يد في الصلاة، لها إذا كانت على القيام لها مكان، وإذا كان في الركوع لها مكان. فعندما يركع أين يضع يديه؟ أولا يضعهم على ركبتيه، يركن على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال استحبابا ويكره التطبيق،
يعني هذا من السنة وهو مستحب وهذا فعله، وينبغي أن يقتدي المصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ينبغي أن يأتي بما يستطيع عليه من السنة، ومثل هذا إلا أن يكون معه عذر فإنه الأولى به أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن يكون يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. نعم.
قال ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع.
نعم، يعني أن يضعهما بين ركبتيه، يضعهما يعني ما بين ركبتيه، يعني هكذا يضع هذه يطبق بينهما ويمسك أو كذا، يكره ذلك. نعم.
قال وكان وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ،
هذا كان في أول الإسلام ونسك كما جاء في الحديث عندما رأى ابن أحد الصحابة رضوان الله عنهم فأخبره قال أن كنا نفعل ذلك فنهينا. كان أول الإسلام كان يطبق بهذا يضع بطن نعم
قال ويكون المصلي مستويا
أو يعني يكون بهكذا يلصقهم يلصق الكف مع الكف البطن مع البطن نعم ويضعهما بين أصابعه من بين
ركبتين
بين ركبتين نعم بين ركبتين نعم
ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه
مرتفعا نعم يكون الراكع يكون ظهره مستوي لا يكون رافعا رأسه ولا يكون يعني نازلا برأسه بل أن يكون رأسه بحذاء ظهره يكون الرأس بحذاء الظهر وذكر المصنف رحمه الله كما سيأتي أنه ربما لو صلبت على ظهره لما انصب هذا من مبالغة الاستواء حتى يكون مستوي الرأس نعم مع ظهره يكون رأسه مع ظهره لا يكون رافع الرأس أو يعني نعم نازلا ظهره رأسه لا بل أنه يكون رأسه مع ظهره سواء نعم
قال فلا يرفعه ولا يخفضه رواه ما جاء عن ربيعة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا رفع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه استقر ويجامل
نعم. نعم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره حصر ظهره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم
قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه
نعم فكان من فعل عليه الصلاة والسلام كان يجافي فإجافي إذا ركع جاف يديه عن جنبيه نعم اليد نعم
والمجزي هو الانحناء بحيث يمكن مس ركبته
أقل ما يسمى ركوع يعني أقل هذا هو المجزي أقل ما يكون راكعا ويعرف أن هذا راكع بماذا؟ أتى وأعطانا الضابط أنه إذا رأيته لم تقل هذا معتدلا في القيام ما تقول هذا قائم بل تقول هذا راكع لكن عندما تقول هذا قائم إذا الإجزاء هو بمن يقول عنه أنه راكع نعم
قال والمجزي والانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره ومن قاعد مقابلة وجهه
نعم إذا أقل كما ذكر رحمه الله بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه هذا أقل والصحيح أنه حتى إذا قيل أن هذا ماذا عرفا أن هذا راكع إذا قيل أن هذا راكع إذا العرف بماذا؟ برؤيته عندما أحيانا يمس يديه وهو ماذا؟ كأنه ماذا؟ مستوي لكن لابد أن يمس أن يكون إذا قيل عنه أنه راكع أن يكون راكعا هذا أقل ما شيء أقل شيء ما يقول والله هذا قائم فأحيانا يكون يركع هذا مثال واقعي ها لا وبعضهم ايش يسوي هكذا هذا ركوع هذا مس لكن مو ركوع أقله ماذا؟ أقله أن ينحني يسمى ركوع أقله أن يكون راكعا هذا من الأخطاء تفقدها يعني من هم من يستعجل في صلاة صلى العافية يظن أنه ركع بهذا انحناء قليل نعم
ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمته والتمام
أما إذا كان من قاعد فإنه يومي إيمان بحيث يعني لو كان هذا يعرف عن ماذا أنه راجع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يومي بسجوده يكون سجود أخفض من ركوعه ولم يكن يسجد عليه الصلاة والسلام إلى أن يسجد على ما بين ركبتيه بل يكون السجود أخفض من الركوع
ويقول راكعا
لأنه يعني يقول ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض نعم
ويقول راكعا سبحان ربي سبحان ربي العظيم.
وهنا ماذا يقول في الركن؟ يقول سبحان ربي العظيم وهو واجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل سبح اسم ربك العظيم سبحانه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في الركوع، ضعوها في الركوع. وعندما نزل سبحان ربي الأعلى قال ضعوها، عندما قال تسبح الله عز وجل يقول سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، قال ضعوها في سجودكم، ضعوها في سجودكم. وعندما قال فسبح باسم ربك العظيم قال ضعوها في ركوعك. وفعله وأيضا كذلك حذيفة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، وفي سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، فهو من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه رواه مسلم وغيره.
نعم،
والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه بالإيمان عشر. قال أحمد جاء عن حسن التسبيح التام سبع.
الواجب هو أن يقولها مرة واحدة، الواجب أن يقولها مرة واحدة. والواجب في الركوع، الواجب في الركوع، مقدار الواجب في الركوع هو أو الطمأنينة أن يتمكن من أداء الواجب فيها. الواجب في الركوع أن يتمكن من أداء الواجب فيها، فيتمكن يقول سبحان بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم. لو قال سبحان ربي العظيم ثم رفع يكون مطمئنا في ركوعه، لكن لو ركع ولم يتمكن أو لا يتمكن من قول سبحان ربي العظيم، فإنه ولو حتى لو ما قالها أو قالها يعني لا يمكن أن يقولها أو لا يمكن أن يتمكن أن يقولها، فلهذه لم يكن مطمئنا في ركوعه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى المسيء في صلاته كان هكذا، فقال له عليه الصلاة والسلام قال لا أحسن غيره، فعلمه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال استوي راكعا حتى تطمئن راكعا. ومن ذلك من أقله أن يتمكن من قول سبحان ربي. إذن هذا هو المقدار المجزي في الركوع، أن يتمكن من قول سبحان ربي، ولو زاد عليها فهو أفضل، لو زاد أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظم فيه الرب، فعظم فيه الرب، فيقول سبحان ربي العظيم. كذلك أيضا مما ورد أن يقول أيضا ما ورد في الركوع وهو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وسبح قدوس رب الملائكة والروح، وغير ذلك مما ورد في ركوعه عليه الصلاة والسلام، مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من ذلك سبحانه الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانه للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يقول هذا يقولها في ركوعه لا بأس بذلك. هل له أن يقرأها جميعا أم يقتصر على أحدها؟ ها؟ يقتصر على واحد. طيب في أحد؟
سمعت ما سمعت.
نايم شوي ها؟
لا والله.
أقول هل له أن هذه الأذكار في الركوع يقرأها في ركوعها أو في ركوعه؟
سبح القدوس.
قلت نعم، سبحان ربي العظيم، سبح القدوس الملائكة الروح، رب الملائكة الروح، سبحانك اللهم رب العالمين، اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هل يقولها في ركوعه يعني مرة واحدة له ذلك، أم لا بد أن كل ركوع يقول ذكر سبحان رب العظيم؟ هي ماذا؟ هي والواجبة، والبقية إن أتى بها نعم فأمكنه ذلك فلا بأس بذلك. إذن هذا مما من المواطن التي يجوز أن يقرأ فيها أكثر من الذكر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك سبحان ربي العظيم. وتقول عائشة في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لم يدعها عليه الصلاة والسلام عندما من يوم أنزلت عليه إذا جاء سورة الفتح إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، وكذلك سبح قدوس رب الملائكة والروح، فدل على أن كل ذكر وجد في ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقوله في الركوع أنه يجوز أن تجمع بين هذه الأذكار جميعا. لكن هناك أذكار لم تدل على إلا على خصوصية كل صلاة كالاستفتاح، فكل صلاة لها استفتاح، لا يجوز أن تأتي باستفتاحات كثيرة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل ثبت عنه أنه كان يستفتح استفتاحا واحدا في كل صلاة، في كل صلاة استفتاح.
قال وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدراه ثلاث.
الصحيح أنه لا أقل، يعني ليس هناك دليل يدل على تحديد أنه أقل ثلاث، ولكن هو أقل جمع، هو معروف أنه أقل جمع كم؟ اثنين. أقل جمع كم؟ اثنين وثلاثة. اثنين في اللغة أقل جمع ثلاثة، لكن في الشريعة في الشرع أقل جمع اثنين. نعم. والثلاثة ركب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان. نعم.
ثم يرفع رأسه إليه.
الثلاثة أفضل، الثلاثة، وإذا زاد عن أربع على خمس كلما زاد في الصلاة لا بأس به.
ثم يرفع رأسه إليه لحديث ابن عمر السابق قائل الإمام المنفرد سمع الله من حمده.
نعم. إذا انتهى. نعم. ثم يرفع رحمه الله بعدما ذكر ذلك يرفع رأسه ويديه، يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. رفع اليدين اختلف أهل العلم فيها بناء على الحديث، هل أنهم في مواطن ثلاث أو أربع مواطن أو غير ذلك. منهم من ذكر أنها في ثلاثة مواطن في حديث ابن عمر، أنه عند التكبير الإحرام وعند الركوع عند رفع الثلاثة، وثبت أنه أيضا من إذا عند الرفع من الثاني إلى الثالث، من الثانية إلى الثالثة فإنه يرفع هذا. وحديث أخرى تدل على ماذا؟ على ثبوت الرفع في كل خفض ورفع، رفع اليدين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين هذه الأحاديث أن ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكر أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند سجوده ولا عند رفعه من السجود، وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند سجوده وعند رفعه من السجود، وقال أنا أشبهكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل ذلك. وكذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل خفض ورفع. فالثابت أنه في هذا الجمع والله أعلم أنه يرفع يديه، لكن عند الركوع عند السجود، عند السجود من القيام لا بأس، عند من القيام إلى السجود يرفع يديه، لكن من السجود إلى السجود لا، يكتفي بماذا؟ بوضعه. وكذلك إلى رفعه فإنه يكتفي بماذا؟ برفعه. فيقول هنا الحديث هذا عم كل الأحاديث، ولا يقول هناك حديث يعني، وهذا فعل واختيار شيخ الشيخ أحمد رحمه الله في آخر حياته رحمه الله تعالى ذلك، واختار هذا وقال أنه يكتفي بالسجود، يعني أنه لا يرفع يديه، يكتفي بماذا؟ بوضعهما، أصل وضعهما ماذا؟ ورفعهما، رفعهما يكتفي بذلك، ولا يرفع يديه إلى أحد منكبيه ولا إلى أذنيه عند السجود، من السجود إلى السجود ومن الرفع من السجود، لكن من أعلى إلى من قيام إلى السجود يرفع يديه، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يجمع جميع الأحاديث كلها. نعم. ويكون حديث ابن عمر مخصص في ماذا؟ في السجود.
قال لحديث ابن عمر السابق.
وأما الإمام الألباني رحمه الله فيرى الرفع أوقات ويترك أوقات، يرى أن يرفع يديه في أوقات ويترك يديه في أوقات. نعم. وهذا يكون جمع بين الأحاديث.
قال وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح قال ثم يرفع رأسه ويديه إلى حديث ابن عمر السابق قال الإمام المنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا.
نعم لا يقول نعم لا بد أن يكون مرتبا هذا ذكر سمع الله لمن حمده ما تقدم حمده حمد الله لمن سمع أو سمع الله يعني يقدم وهكذا لا لا بد أن يأتي بالذكر كما ورد سمع الله لمن حمده هل يجوز تغيير ذلك؟ ها؟ هل يجوز أن يغير لو قال سمع الله فقط يصح منه ذلك؟ لا لا ما يصح لا بد أن يأتي به كما ورد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وكذلك طيب هل المنفرد المنفرد هل له ان يقول ذلك صلى وحده يقول سمع الله حمده نعم يجب عليه طيب الامام يجب عليه طيب المأموم هل يجب عليه ان يقول سمع الله حمده لماذا
الامام يكفي
طيب الامام يكفي طيب ما الدليل على ذلك؟ نحن هو دليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وصحابته كانوا يفعلوا ذلك فهو بإكرار في إكرار ابن عليه الصلاة والسلام فكان هو الذي يقول سمع الله حمده وهو يقول إذا قال الإمام سمع الله حمده ماذا؟ فقولوا ربنا فقولوا إذا ما يقولون ما قال قوله ثم قولوا كذا لا إذا كان إمام سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم.
معنى سمع استجاب.
نعم.
ويقولان ويقالان ويقولان بعد قيامهما واعتذارهما ربنا ولك الحمد من السماء.
طيب ويقولان بعد قيامهما من هما؟ الإمام ومن؟ والمأموم؟ طيب والمنفرد؟ هل يقول ولا ما يقول؟ ها؟ يقول ماذا؟ الإمام الإمام يقول المنفرد طيب اختلف عن هل الإمام يقول ولا ما يقول؟ هل الإمام يقول ولا ما يقول؟ أما المنفرد فيقول والمأموم يقول لكن هل الإمام يقول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ إذا قال الإمام سمع الله حمده فقولوا إذا خطاب لمن؟ للمأموم هل لهم أن يقول؟ فهل الإمام يقول ذلك؟ الجواب نعم يقول ربنا ولك الحمد وهو من الواجبات التي يقولها وكذلك أيضا ربنا ولك الحمد لها صفات لها كم صفات؟ أربع صفات الأولى كما ذكر مصنف ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد هذه واحدة الثانية بدون واو عطف ربنا لك الحمد الثالثة بضف عليها اللهم الله ربنا اللهم ربنا ولك الحمد رب اللهم ربنا لك الحمد إذا هذه أربع صفات وكلها ثابتة عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب هل نقولها كلها؟ نقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد في بعد ما نقول سمع الله حمده، هل لنا ذلك؟ الجواب لا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ولا أصحابه رضوان الله عليهم، إنما كانوا يكتفون بماذا؟ بصيغة واحدة، وهذه من الصيغ التي لا يجوز أن تضيف عليها من نفسها. طيب ثم ايضا مما يستحب ان يقول بعدما يقول اذا الواجب هو يقول ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اذا هذه اربع صيغ هذا الواجب واحد منها ما زاد عن ذلك يعتبر ماذا سنه كما قال عليه الصلاه والسلام كما في الحديث ملء السماوات ملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء المجد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا فرط الجد من كذب هذا يقولها يعني بعد ما يقول ذلك له ذلك، لكن الواجب أن يقول ربنا ولك الحمد أو الصيغ إحدى الصيغ التي من هذه الواردة. نعم.
قال ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد من السماء والأرض.
بعد قيامهما واعتدالهما، لأن الاعتدال ركن، الاعتدال يقوم وآئم معتدلا. ومقدار الاعتدال ما هو؟ مقداره أن يأتي بالواجب وهو ربنا ولك الحمد، يكون معتدلا. لكن بعضهم يأتي يرفع وينزل، لا، ما يمديه أن يقول ربنا ولك الحمد، ما يقول، فما هذا لم يقل. ها؟ إذا بمقدار متى؟ إذا رجع كل ثقال إلى مكانه بمقدار ماذا؟ أن يقول ربنا ولك الحمد، أن يقول ربنا ولك الحمد، لكن لم يتمكن من أداء الواجب. كمثال عندما يأتي راكع رجع، ها؟ هل هذا اعتدل من الركوع؟ مع أنه رجع، لكن بمقدار ما يكون مطمئنا أن يرجع إلى كل ذي فقار إلى فقاره، لكن بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد بقدرها.
قال ربنا ولك الحمد من السماء والأرض ومن أمرك ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك، وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل عكس ربنا ولك الحمد. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقول صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد، اتفق عليه حديث أبي هريرة. وإذا رفع المصلي كالركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما.
نعم، المصنف رحمه الله يقول هو مخير بين أن يضعهما على صدره، يضع يمينه على شماله، أو بين أن يسدرهما، بين أن يسدرهما. لماذا؟ لأنه لم يرد حديث صحيح، أو لم يرد نص في المسألة الخلاف، هل يضع يديه على صدره، يضع يد يمين على شماله على صدره في الصلاة، أو أنه يسدرهما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرجع كل ذي فقار إلى فقاره. فمنهم من قال وفهم، الآن الخلاف في ماذا؟ الخلاف ليس في النص، الخلاف في فهم النص. إذن هنا وهنا الخلاف ماذا؟ فيما يجوز فيه ماذا؟ يجوز الخلاف فيه. هذا فهم، من فهم النص أنه قال حتى يرجع كل ذي فقار إلى فقاره قبل الصلاة، أن يرجع الآن ما الآن إلى ما قبل الصلاة، فقال أنه يسن وضع اليد اليمنى على شماله على صدره في كما هو قبل أن يركع. إذن فهمت؟ والجمهور هم الحنابلة، الحنابلة والجمهور يرون الإسدال. لماذا؟ فهموا على أن يرجع كل ذي فقار إلى فقار على ماذا؟ على العموم، قبل الصلاة وقبل، يعني هو يرجع إلى ما كان عليه في خلقته. فكيف يكون هو في خلقته؟ ما يمشي هكذا، إنما يمشي ماذا؟ مسدل اليدين. فمن فهم ذلك قال أن السنة في وضع اليدين، أن في وضع اليدين بعد الركوع أن يسدلهما، لا أن يكفت ويضع اليمين على شماله. فهمنا؟ إذا فهم لماذا؟ لأنه عندما ذكر قال له ذلك، لأن المسألة ليس عليها نص، إنما في فهم النص، الخلاف في فهم النص.
قال ثم إذا
طبعا
ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخرج المكبرا ولا يرفع يديه.
إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخرج مكبرا، وقال يخرج مكبرا أي يقول الله أكبر. هل يرفع يديه؟ هذا كما ذكرنا المسألة السابقة، من يرى أنه يرفع يديه هو سنة، كما في حديث وائل بن حجر وابو هريره رضي الله عنه يعني. وعبد الله بن الزبير ايضا رضي الله عنه ايضا كذلك ابن عباس نعم. فعبد الله بن الزبير كان يرفع يده ويقول ابن عباس من كان يريد ان ينظر الى صلاه الاختفاء ينظر الى عبد الله بن الزبير الى صلاه الى فليحتج لعبد الله بن الزبير.
قال
ساجدا على سمعة أعضاء رجليه ثم قال رحمه الله يصلي مكبرا. هنا قال لا يرفع يده لكن الصحيح هو لأنه يرعى ذلك ولكن الصحيح أنه يرفع يده بناء على الحديث الوارد. نعم.
قال ساجدا على سمعة أعضاء
ساجدا قبلها على قال ساجدا على سبعة أعضاء. ما هي الأعضاء السبعة؟ الأعضاء السبعة هي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على جبهتي وأشار على إيش؟ قال الجبهة وأشار على الأنف وإيش؟ واليدين كفين بطنين نعم والركبتين وأطراف القدمين نعم هذه سبعة أعضاء الواجب أن يسجد على جميعها. طيب لو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه هل يكون سجد على الأعضاء السبعة أو لا؟ ها؟ لا شيخ عبد الله لم يكن ساجدا. قال الواحد أشرف حسن ايوه هذا خلاف بين اهل العلم انه من يقول انه بالنسبه للمالكيه يرون انه يعني يجوز له ذلك والاحناف كذلك يرون انه يجوز واما الحنابله فيرون لا لابد ان يكون على الجبهه بس. طيب نبدا لو سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته
تنكسر
سجد هكذا بدون ما يضع على جبهته
أساس الجبهة
أي الأحناف يقولون صح منه ذلك لكن المالكية والشافعية والحنابلة يرون لا يصح لابد من الجبهة والأنف والصحيح أنه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يسجد على جبهته لا بد من الجبهة وكذلك أشار إلى أنفه دل على أنها منها ولا بد من الاثنين لا بد منه. طيب ثم باطن ثم يدين كفين. طيب هنا مسألة وسيأتي عليها المصنف رحمه الله لك حتى نقولها لو أنه في بطش وسجد على ماذا؟ على جبهته ومعه يعني ولم يسجد على إنما سجد على حائل ما بينه وبين الأرض هل ليس الجبهة موضع يديه؟
قفاز
نعم وضع يعني عليه من القفاز أو عند البرد هل يجوز له ذلك؟ هل يصح منه سجود؟ هل يكون سجد على اليدين؟ هل يكون سجد على الأعضاء السبعة؟ أجاب أنه يجوز له ذلك وبعض أهل العلم يرى لابد أن يباشر اليدين لكن الصحيح انه يجوز لذلك بفعل الصحابه رضي الله عليهم. نعم. طيب هل الجبهه لابد ان تباشر الارض؟
افضل.
ها؟ الافضل. طيب والصحيح؟ ها؟ الصحيح ان يجب عليه ان تباشر الارض هذا واحد الا في عذر كحر شديد وقد كان اهل السنه رضي الله عنهم يقولوا كنا يعني نضع ثيابنا من شدة الحر تحت جبهة لا بأس بذلك يضع من زاوية. طيب لو من شدة الحر لم يكن حتى أن يجد الثوب أن يضعه على يعني جبهته لكن وضع يده وسجد على يده فهمتم الحين؟ وضعها علشان حتى من حر وضع يده اليمين ثم سجد على كفتا يديه وضعهما وسجد عليهما حتى يبي جبهته من الحر.
أيوه.
ما حكم؟ هل يكون سجد على الرسول أو لا؟
ما سجد.
ها؟ ما سجد.
ما سجد.
ما سجد على الرسول. ها؟ نعم ما سجد، لأنه وضع جزء ممن يجب عليه أن من الأعضاء التي يجب عليه أن يسجد عليها وضعها تحت ماذا؟ حائلا بين عضو آخر، فلا يجوز ذلك ولا يكون سجد، لكن له أن يضع ماذا؟ تحته على يعني من ثوبه لا بأس بذلك، لكن أن يضع يده الجولة الجولة. هذه مسائل ذكرناها ربما يأتي ويذكرها رحمه الله تعالى. تفضل شيخ.
قال سجد على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم.
لكن هو ما ذكر رحمه الله أنه قبل ذلك هل يقدم رجليه يقدم ركبتيه أثناء عندما أراد وهوى للسجود، هل يقدم ركبتيه أم يقدم يديه؟ إذا كان إذا يقول تقول أفضل أن يقدم ركبتين.
الأمر واسع.
الأمر واسع. شيخ يقول الأمر واسع كذا ولا كذا؟
تقديم
لا
خلاف
لا أنا أسأل، هل الآن نحن نتكلم إذا تكلمنا نتكلم عن أفضل؟ أو السن أو تقول السن، هل يقدم ركبتيه أو يقدم يديه عندما أراد الهوية؟ عندما أراد يبدأ يسجد، هل يسجد على يديه يبدأ إلى الأرض؟ من هو الذي يكون على الأرض أولا أسبق، اليدين أم القدم أم ركبتين؟ اليدين. اليدين ركبتين. اليدين. شيخ احمد
الامر واسع.
الامر يقول الامر واسع. طيب الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك احدكم كما يبرك البعير، وليبدا بايش؟ وليبدا بايش؟ بيديه. اذا الحديث وذكر ابن القيم رحمه الله عليه رحمة الله قال وليضع يديه قبل ركبتين، الحديث قال وليضع يديه قبل ركبتين. ابن القيم رحمه الله تعالى رأى قال أن الحديث ماذا؟ قل يبعى الراوي العكس، لكن صحيح الحديث صحيح وأنه لم يقل لبع الراوي، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذين استدلوا بأثر ركبتين قالوا أن البعير يقدم قال يقدم ركبتين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفك فقال يقدم ركبتين قبل يديه، قال يقدم ركبتين قبل يديه. هذا الذي ولا يصح حديث في تقديم الركبتين على اليدين، لا يصح، لن يصح دليل أن يقدم ركبتين على يديه، كل حديث فيها ضعف. إذا هذه قاعدة، إذا عرفنا هذه قاعدة هذه عرفنا. إذا لم طيب لماذا استدلوا بمفهوم هذا الحديث؟ قالوا أن البعير يقدم ماذا؟ ركبتيه قبل يديه، ركبتيه قبل يديه إذا أراد البروك، إذا أراد البروك فإنه يقدم ركبتيه. طيب طيب الحديث صحيح بذلك، الحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه قبل ركبتيه، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. نقول نعم أن الحديث صريح في هذا، وأما استدلاله بمفهوم أن البعير يبرك فهو استدلال يعني المفهوم غير متفق عليه، المفهوم غير متفق عليه. فكل حيوان من ذوات الأربع ركبتيه بمن؟ في يديه. ركبتيه بماذا؟ في يديه. البعير ركبتيه بماذا؟ في يديه. ركبتيه في بعيره. الغنم كذلك ركبتيه في ماذا؟ في يديه. فالاستدلال بهذا بهذا المفهوم غير صحيح. فيقدم لو انه قدم ركبتيه ثم قدم يديه اولا ثم بعد ذلك رجليه ثم بعد ذلك رجليه. لكن مفهوم الحديث لا يبرك احدكم كما يبرك البعير بان يهجم كما يهجم يعني يكون مثلا البريق بروق البعير يكون بماذا؟ بهجوم بقوه يكون بقوه هذا مفهوم. لكن الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه لكن بيكون بماذا؟ لتأني غير ولا يكون مثل البعير في صفته وفي طروقه. هذا المفهوم الله أعلم. إذا الصحيح السنة أن يقدم يديه قبل ركبتيه للحديث صريح وصحيح. نعم.
قال ساجد على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وعمل في قول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه. ولمن المغني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعة لا صلاة لمن لم يضع عرفه على الأرض.
نعم هذه دل على صريح على أن الحديث هذا الحديث الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه إذا لم يسجد على أنفه فلا صلاة له. أن صلاة ركعته هذه باطلة هذه السجدة باطلة لا تصح.
قال ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها تصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه قال
حسن يعني لو أنه معه مثلا عمامة أو قامية أو شيء بحيث أنه يكون بينه وبين جبهته فإنه يكره. والواجب ماذا؟ أن يكون ألا يكون هناك حائل بين الأرض بين الأرض وبين جبهته حائل ليس منه. يعني يكون هناك حائل يعني حائل منه وحائل ليس منه. الفرش حائل ليس من المصلي لا بأس بذلك يجوز. لكن حائل من المصلي لا يجوز يكره في ذلك. حائل المصلي يعني معه عمامة أو قطرة أو معه شيء يعني شيء هكذا يضعه بعضهم يضع عصابة ثم لا يباشر به أو عقال بحيث أنه إذا سجد لا يسجد على يباشر هذا يكره. نعم.
قال البخاري
لا بد عليه أن يكون بينه وبين لا يكون بينه وبين ما يسجد عليه حائل.
قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والصور إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده فإن كان بعض أعضاء سجوده
هذا إذا متى يسجدون كان القوم يسجدون على العمامة والصور إذا متى إذا كان هناك ماذا داعي لذلك من حر شديد أو شيء أو أرض يعني فيها حصبة بحيث أنه يتأثر منه له أن يضع ذلك إذا كان هناك عذر. أما إذا كان عذر فإنه يكره. نعم.
قال فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه ويكره ترك مباشرتها بلا عذر.
نعم. هذا كما ذكرناها لو أنه أراد يعني أن يتقي بشدة الحق يعني يضع بعض الأعضاء السبعة على بعض يضعها تحت ركبتيه مثلا يضع يديه تحت ركبتيه أو يضع تحت جبهته فإنه لا يسجد. نعم.
قال ويجزئ بعض كل عضو وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه ذكره في الشرع ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها.
يعني يقول ويجزئ بعض كل عضو وإن يعني معنى هذا لو سجد على أطراف أصابعه يجوز ذلك لكن الأولى ماذا أن يسجد على جميع العضو الواجب في ذلك. نعم.
قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويوقف ما يمكنه.
من عجز أن يسجد على جبهته، يعني من الجبهة ما يسجد، هل يلزمه بغيرها مثلا بخده هكذا برأسه مثلا يسجد برأسه؟ لا، إذا لم يتمكن بذلك ما يتمكن عادي، يعني معه مثلا جرح في جبهته ولا يستطيع أن يسجد له أن يومي.
ويجاهد الساجد عن ضيه عن جنب بيته وبطنه،
هذا في حالة السجود أن يجافي دين عضديه، يجافي عضديه عن جنبيه، يجافي عضديه عن جنبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بينهما. نعم.
قال وبطنه عن بيته
وبطن، نعم،
وهما من عن ساقيه ما لم يؤذ جاره،
نعم، وبطنه عن فخذيه أيضا كذلك يجافي. وكما تقول ام سلمة رضي الله عنها لو جفرة دخلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانها من شدة ماذا؟ مجافاته عليه الصلاة والسلام، فكان يجافي، يقول لو دخلت جفرة يعني صغيرة من صغر الضأن. نعم. غنى. نعم.
قال وهو ويفرق ركبتيه ورجليه واصابع رجليه ويوجهه،
هذا من صفاته كذلك أن يفعل هذا، أن تكون أصابع رجليه يفرق، نعم، متجهة للقبلة، نعم،
ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه ويطال.
هذا إذا متى؟ إذا طال السجود، أحيانا يكون يطول له ذلك أن يضع مرفقيه على ماذا؟ على فخذيه، يعتمد إذا طال السجود، وإلا الأصل لا أن يجافي. لكن إذا طال ورأى أن هذا مما يكون ماذا له في مصلحة له ذلك. نعم.
قال ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع.
نعم. كما ذكرنا، وأيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبح القدوس رب الملائكة والروح. نعم. وغير ذلك مما ورد من الأذكار في السجود. نعم.
ثم يرى
السجود ينبغي للسائل أن يكثر من الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثروا منه من الدعاء فإنه قابل أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم، فهو حري وهو موطن من مواطن الاستجابة. نعم.
قال ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسراه أي يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجهما ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ويقول.
نعم. الآن بدأ رحمه الله بعدما يرفع من السجدة إذا فرغ من سجوده فإنه يكبر ويجلس مفترشا يسرى، يعني رجله اليسرى يفترشها، وأما اليمنى فينصبها، هذا ينصبها، ورجله اليسرى يفترشها إذا لم تكن هذه جلسة الأخير التشهد الأخير، الركعة التي لها تشهدان أو الصلاة التي لها تشهدان فيكون في آخر سجدة، إذا أراد أن يجلس فإنه يتورط السنة التورط فقط، وأما غيرها ففي جميع الجلسات السنة أن يجلس مفترشا رجله اليسرى، قدمه رجله اليسرى يفترشها وينصب رجله اليمنى، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويقول بين السجدتين رب اغفر لي.
نعم.
ثم مرة وكمال ثلاث.
نعم. وأيضا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب أن يكون رب اغفر لي، هذا هو الواجب. نعم.
ويسجد السجدة الثانية والأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح والتسبيح وغيرهما.
نعم. كل ما كان في السجدة يفعل ما كان في السجدة الأولى يفعله في السجدة الثانية.
قال ثم يرفع من السجود مكبرا لا يظل على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة.
كما رحمه الله ولا يجلس للاستراحة. إذا أراد أن ينضم إلى الركعة الثانية يقول صنف لا يجلس للاستراحة، لماذا؟ لأنه لا يرى أن جلسة الاستراحة سنة. ومعنى جلسة الاستراحة أن يجلس يعني قدرا بسيطا ما بين يعني جلسة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه عندما بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أنه كان يجلس جلسة خفيفة. وهذه تسمى أهل العلم العلماء أنها جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة وهي سنة، وهي سنة يفعلها له ذلك
معتمدا على ركبتيه
إن سهى. نعم هذا الاعتماد، قال معتمدا على ركبتيه إن سهى عليه. وهنا هذه مسألة، وهي هل يقوم إذا قام فإنه هل يعتمد على يديه أم يعتمد على يديه أم يعتمد على ركبتيه يده؟ فالجواب أنه يعتمد على ماذا؟ على يديه، على يديه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وإلا اعتمد على الأرض وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه ويصل الركعة الثانية كذلك أي الأولى ما عدا التحريم.
الثانية كالأولى والثالثة كالأولى والثانية إلا والرابعة مثلها، يعني في إلا في ما في القراءة، في القراءة فثالثة العصر وثالثة الظهر ورابعة العصر ورابعة الظهر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها ويترك، والأكثر كان ماذا؟ كان يترك، والأكثر كان يترك. ومقدار ما يكون فيها على نصف ما يكون في العصر، نصف ما يكون في ماذا؟ في الظهر. لو كان يقرأ بصفحة مثلا في الظهر كمثال وجب، ففي العصر يقرأ بنصف وجه، كل ركعة تختلف عن الثانية. وأما العشاء فثالثة ورابعة العشاء وثالثة المغرب لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بعد الفاتحة.
قال ويصلي الركعة الثانية كذلك لكالأولى ما عاد التحريم لتكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية فلا تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية.
نعم لا تدري أنها تقول أنها متصلة، الصلاة فيها متصلة، الصلاة واحدة. نعم فيكفي بتعوذ واحد. نعم
قال ثم فراضه، ثم بعد فراضه الركعة الثانية يجلس مفترشا.
طيب ثم بعد فراغ الركعة الثانية يجلس، طيب نقف عند هذا الحد.
عبد الرحمن
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.